شرح المنظومة البيقونية، الشرح الثاني في عام 34 و400 وألف، لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس 13.
وأما في الاصطلاح فالموند طريب هو الحديث الذي اختلفت الرواية فيه مع تساوي اختلفت الرواية فيه متن أو سندا مع تساوي الروايات اختلفت الروايات فيه متن أو سندا مع تساوي الروايات وتعذر ترجيح إحداها تعذر ترجيح إحداها فهذا هو المضطرب وقد يكون الاضطراب كما قلنا في المتن وقد يكون في السند لكن الغالب أن المحدث لا يحكم باضطراب المتن إلا إذا حكم باضطراب السند ومن أمثلة اضطراب المتن حديث أبي بكر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أراك شبت قال شيبتني هود وأخواتها هذا الحديث قال الدارقطني فيه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق وقد اختلف عليه فيه بعضهم جعله موقوفا بعضهم جعله مرسلا بعضهم قال عنه عن إكرمة بعضهم قال عنه عن الأحرس بعضهم قال عنه عن البراء بعضهم قال هو من مسند أبي بكر رضي الله عنه بعضهم قال هو من مسند سعد رضي الله عنه وبعضهم قال هو من مسند عائشة رضي الله عنها والروايات كلها بدرجة واحدة فيعسر الترجيح الحديث إذن مضطرب فيسقط الاحتجاج به لأنه مضطرب لاضطراب يضعف الحديث ومن أمثلته في المتن احنا قلنا في السند الآن المثال الأول كان في السند وليس في المتن في السند حديث أبي بكر مثال على الاضطراب في السند سبق لساني بقول المتن نعم وأما مثال الاضطراب في المتن فعسير جدا وقل أن يسلم مثال من الأمثلة التي مثل بها المحدثون من الاستدراك عليه ومما مثلوا له به حديث شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة وحديث هذا الحديث أخرجه الترمذي وحديثه الآخر عند ابن ماجه وقالت فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة الحديثان ظاهرهما التعارض. الحديث الأول إن في المال حقا سوى الزكاة، حديث الثاني حديث ابن ماجه ليس في المال حق سوى الزكاة. ولكن هذا المثال لم يسلم من الاستدراك ولم يسلم تماما، لأن السيوطي قال إن هذا المثال يعترض عليه بأن أبا حمزة شيخ شريك ضعيف، فيسقط الحديث من قبل ضعف أبا حمزة لا من قبل الاضطراب، اللي هو حديث إن في الزكاة إن في المال لحق من سوى الزكاة. وقال إنه حتى على افتراض صحة الحديث فإنه يمكن الجمع بينهما بأن يكون النفي نفيا للوجوب، ليس في المال حق سوى الزكاة أي حق واجب، ويكون الإثبات للاستحباب أي إن في المال حقا مستحبا سوى الزكاة. إذن هذه أمثلة المضطرب، واختلاف سند أو متن، حديث صاحب الاختلاف في السند أو المتن مضطرب عند أغيث فني بشرط أن تتساوى الروايات ويتعذر الترجيح. والمدرجات هكذا، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة أدخلت
تصلت.
والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. تتكلم هنا عن المدرجات، والمدرجات جمع مدرجة، جمع مدرجة، ومن أدرجة، أدرجة في اللغة معناه أدخل، إدراجه في اللغة معناه الإدخال، وأدرج الكتاب معناه طواه. ومنه إدراج حرف في حرف أي إدغامه، ومنه إدراج حرف في حرف أي إدغامه، ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرج في ثياب بيض ما أدخل فيها. وأما الإدراج في الاصطلاح إدراجه في الاصطلاح فهو زيادة راو، زيادة في السند أو المتن، زيادة متصلة في السند أو المتن، زيادة متصلة في السند أو المتن. هنا قال والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض بعض الرواة التصلت، معناها المدرجات والحديث هي الأشياء التي أدخلت أتت من بعض البعض الراوي الحديث، معناها ليست من متن حديثي وإنما هي من لفظ راوي من رواة الحديث، كلمة أدخلها راوي من رواة الحديث في متن الحديث ولكنها اتصلت بالحديث فلم تتميز عنه، فلم تتميز عنه ولم يذكر لم يذكر الإدراج في السند. والإدراج في السند ينقسم كما ذكر ذلك ابن حجر وغيره من المحدثين إلى أربعة أنواع. النوع الأول أن يروي أحد من الرواة أحاديث بأسانيد مختلفة فيروي عنهم راوي فيجمعهم على إسناد واحد دون أن يبين الاختلاف، مثال ذلك حديث ابن مسعود عند الترمذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعن معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فهذا الحديث رواه الأعمش ومنصور بن المعتمر عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، ورواه واصل الأسدي عن شقيق عن ابن مسعود فأسقط عمرو بن شرحبيل. فجاء الثوري فرواه فجمعهم على إسناد واحد دون أن يبين الاختلاف، فقال الثوري روى الأعمش ومنصور بن المعتمر وواصل الأسدي عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود وذكر الحديث. هذا النوع الأول. إذن روايات مختلفة عند أسانيد مختلفة عند الشيخ جمعها الراوي على إسناد واحد دون أن يبين الاختلاف. النوع الثاني أن يروي الشيخ طرفا من الحديث بإسناد ويروي طرفا آخر بإسناد آخر فيأتي الراوي عنه فيروي الإسنادين معا فيروي الطرفين معا بإسناد واحد، يروي الطرفين معا بإسناد واحد. وهذا مثاله حديث أبي داود والنسائي، حديث وائل الذي أخرجه أبو داود النسائي من حديث وائل بن حجر قال صليت خلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا سلموا يشيرون بأيديهم كأنها أذناب خيل شهب، ثم جئتهم في زمان شديد البرد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تتحرك أيديهم تحت الثياب، فهذا الحديث طرفان. الطرف الأول ينتهي عند قوله صليت خلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا سلموا يشيرون بأيديهم كأنها أذن أبو خير. شوف هذا الطرف الأول رواه روية من طريق عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. هذا الطرف رواه عاصم ابن كليب عن وائل ابن حجر. الطرف الثاني من قوله لما أتيتهم في زمان شديد البرد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تتحرك أيديهم تحت الثياب. هذا من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن حجر بن وائل عن وائل بن حجر. الرواية الثانية من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر. فجمعهما الراوي على سند واحد. النوع الثالث أن يروي الشيخ حديثين بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنهم فيجمعهما على أحد الإسنادين أو يدخل شيئا من أحدهما في الآخر شيئا من أحد الحديثين في متن الحديث الآخر. مثال ذلك حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا. كلمة ولا تنافسوا ليست من هذا الحديث وإنما هي من حديث رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا. فأدخلها سعيد بن أبي مريم في الحديث الأول. النوع الرابع أن يحدث الشيخ فيعرض له عارض يتكلم فيه مثلا أن يسوق سندا يقول مثلا رويت عن فلان ثم تعرض مسألة فيتكلم فيها فيظن السامع أن كلامه هو المتن هو متن الحديث فيرويه على أنه متن الحديث. وأما نعم إذن هذا المدرج في السند المدرج أنواع الإدراج في السند. وأما بالنسبة للإدراج في المتن ينقسم إلى أقسام قد يكون في أول المتن وقد يكون في وسطه وقد يكون في آخره. فمثاله في أوله حديث شبابة ابن سوار وغيره عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. فهذا الحديث ظاهره أن أسبغ الوضوء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها مدرجة أدرجها الراوي من كلام أبي هريرة. والدليل على ذلك أنه في رواية البخاري من حديث آدم بن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء، عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقابنا. ومن الدليل عليه كذلك وجود بعض الروايات مجردة عن هذا الإدراج، وقد يكون على الإدراج في البداية، وقد يكون الإدراج في الوسط. ومثاله حديث جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره أو أنثيه أو رفعه فليتوضأ. قال الدارقطني هذا الحديث رواه عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه هكذا، ولكنه وهم. فالمحفوظ أن أنثيه ورفعه من كلام عروة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إدراج من عروة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث أن يكون الإدراج في آخر الحديث، مثاله حديث أبو خيثمة زهير بن معاوية عن الحسن بن الحربي عن القاسم بن مخيمرة عن عقبة عن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التحيات في الصلاة، قال كما يعلمنا الآية من القرآن. فذكر أنه عندما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت فقم وإن شئت فقعد. فقوله فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما رواه الثقة عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ورواه الحسن الجعفي بن عجلان من أن هذا من كلام ابن مسعود، رواه من كلام ابن مسعود. وكذلك كل من روى الحديث عن علقمة عن ابن مسعود ذكر ذلك من كلام ابن مسعود لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بما إنه في رواية الشباب عن أبي خيثمة فصله ولم يجعله متصلا بالحديث. ويعرف الإدراج أولا الإدراج تعمده يحرم وعنده طرق يعرف بها، وهذا الذي أشرت إليه فقلت تعمد الإدراج حرم أنا حرام، تعمد الإدراج حرم ويبين بالاستحالة ونص من مبين أو بالسقوط من طريق ثابت وجاز بالشرح لدى العلم. أنا تعمد الإدراج حرام ويبين معناها يظهر بالاستحالة، بالاستحالة مثالها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج والبر بأمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. فقوله والذي نفسي بيده هذا من كلام أبي هريرة، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمه قبل ميلاد قبل 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 أن يعقل ماتت أمه قبل أن يعقل قبل أن يقول هذا طبعاً لأن هذا إنما قاله بعد النبوة إنما نبئ بعد 40 سنة ثم إن إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك أمه فلا يمكن يتمنى البرورة لأنه لا يمكن يقول للبر بأمه لأنه لم يدرك أمه. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله وأكمل خلق الله وأعظم خلق الله وأشرفهم منزلة فلا يمكن أن يتمنى مقام العبود مقام الرق لأنه أشرف منزلة من كل المخلوقات. واستحالة ونص المسلمين قد يكون التنصيص عليه معنى بأن ينص المدرج بأنه أدرجها أو ينص محدث حافظ محقق بأن هذا الحديث فيه إدراج وأن الكلام كذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بالسقوط من طريق ثابت أو يسقط هذا الكلام من طريق صحيح لا مطعن فيه فلا نجد هذا الكلام يدل على أنه كان مدرجا وجاز بالشرح لدى الأئمة لكنه يجوز بالشرح يجوز مثلا أن تدرج كلمة للشرح كما فعل عروة بن الزبير في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري في قوله في قصة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فكان يتعبد تحنث الليالي وهو التعبد كان يتحنث وهو التعبد هذا من كلام عروة قال وهو التعبد في الحديث من كلام عروة قالت عائشة كان يتحنث فقال عروة وهو التعبد الليالي ذوات العدد إذن يجوز ذلك عند الأئمة لأنه فعله بعض فعله عروة وافق عليه جماعة من الأئمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ونعم المدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخيه وما روى كل قرين عن أخيه ما رواه القرين عن أخيه عن أخيه وهنا حذف الياء للضرورة الأصل أن يقول أخيه وحذف الياء للضرورة وما روى كل قرين والقرين هو الزميل والصاحب معناها ما يرويه الزميل عن صاحبه ما روى كل قرين عن أخيه معناها بأن يروي كل منهما عن الآخر ما روى كل قرين عن أخيه معناها رواه الزميل عن زميله ومثلا بأن روى الزميل الأول عن الزميل الثاني وروى الزميل الثاني عن الزميل الأول بأن تبادل الرواية وما روى كل قرين عن أخي تبادل الرواية مدبج يسمى مدبجا فاعرفه حقا معرفتي وانتخيه أي انتخبه اختره فهو جميل فهو نوع جميل من أنواع الحديث المدبج في اللغة تقال للمحسن فهي إما من الدبج وهو الحسن وإما من ديب الاصطلاح المناسب بين الاصطلاح وبين مع اللغة أيضا مدبج هو المحسن مدبج هو المحسن ويقال ديباجتا الوجه أي صفحتاه لأن الوجه مجتمع الحسن فيغلب في صفحتيه الحسن البشرة هناك حسنة فهذا هو الأصل. ومنه من هذا الأصل اللغوي قول ابن مسعود: الحواميم ديباج القرآن، ديباج القرآن. لأن دبج معناها ناقش وزين، ناقش وزين، والمدبج معناها المنقوش والمزين. وأما في الاصطلاح فالمدبج هو الحديث الذي رواه كل قرين عن قرين، كل قرين عن قرين، معناها رواه واحد من طبقة عن واحد من تلك الطبقة وانعكس الأمر. مثال ذلك مثلا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، كل منهما روى عن الآخر، رواياتهما مدبجة، كل منهما روى عن الآخر، فما روى كل منهما عن الآخر مدبج، فما روى كل منهما عن الآخر مدبج. إذا المدبج هو ما رواه كل قرين عن أخيه. فإذا وجدنا رجلين من طبقة واحدة روى كل منهما عن الآخر فهذا يسمى التدبيج، فالرواية بينهما تسمى التدبيج، الرواية بينهما تسمى تدبيجا، تدبيجا من دبج، ودبج تدبيجا مصدر قياسي. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج، عن أخيه مدبج، فاعرفه حقا وانتخي، انتخيه انتخبه واختاره. نعم. أما المناسبة بين الاصطلاح والاشتقاق اللغوي فهي أن الديباج صفحتا الوجه تسمى كل منهما ديباج، لأن قلت ديباجتا الوجه. فبما أن القرينين متقابلان، لأن كل منهما نظير للآخر، فمن هنا أطلق على الحديث الذي رواه كل من القرينين عن الآخر مدبج. ويمكن أن يكون من باب الحسن، لأن الدبج كما قلنا هو الحسن، ولأن الراوي إنما يروي عن قرينه ونظيره الذي من طبقته أو من التلاميذ من زملائه في الطلب الذين أخذوا عن نفس الشيخ، إنما يروي عنه ويترك العلو ليروي الحديث نازلا، ترك العلو، ترك طريق العالي فيروي عن زميله، وحتما يفضي هذا إما إلى المساواة وإما إلى النزول. إنما يفعل هذا في الغالب لأن قرينه، لأن القرين حينئذ كل منهما عالي أو كل منهما حافظ، أو لأن على كل حال عند كل منهما مزية. فلذلك عدل الراوي في روايته عن قرينه
عدل عن العلو إلى المساواة أو النزول في الرواية. وأنتم تعلمون أن الحديث العالي أن علو الإسناد مطلوب، فالمحدثون رحلوا في طلب الإسناد العالي. و ويخرج عن هذا طبعا من روى عن قرينه ولم يروي عن قرينه، هذا لا يسمى مدبر، وإنما تسمى رواية أقران، سنراها في النخبة. هذا لا يسمى مدبر وإنما يسمى رواية الأقران، مثل رواية زائدة بن قدامة عن زهير بن معاوية، فلا يعرف لزهير بن معاوية رواية عن زائدة بن قدامة، مع أن زائدة بن قدامة روى عن زهير بن معاوية. وكذلك تخرج رواية الأكابر عن الأصحاب، أي رواية التابعين مثلا عن أتباع التابعين، رواية أتباع التابعين عن أتباع التبع، مثل رواية الزهري عن مالك، الزهري شيخ مالك، ولكنه أحيانا روى عنه، روى الزهري عن مالك. فرواية الزهري عن مالك هي رواية الأكابر عن الأصحاب، وليست من هذا الباب. وكذلك رواية إذن هذه المدبج، إذن الشرط فيه أن يروي القرين عن قرينه، وأن يكون من طبقة واحدة، طبقة واحدة. مثال ذلك في الصحابة رواية أبي هريرة عن عائشة ورواية عائشة عن أبي هريرة، وفي التابعين رواية ابن شهاب الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر بن عبد العزيز عن ابن شهاب الزهري. ومثاله في أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك. ومثاله في أتباع التبع رواية أحمد بن حنبل عن رواية أحمد بن حنبل عن ابن المديني ورواية ابن المديني عن أحمد بن حنبل. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخي، متفق لفظا وخطا متفق. أدركوه ما ذكر المفتن، قال متفق لفظا وخطا متفق. قال إن المتفق من الأسماء وأسماء من أسماء الرواة وآبائهم وآباء آبائهم في اللفظ أي في النطق وفي الخط يسمى متفقا. وقال إن ضده هو المفترق، وهو يريد أن المفترق يريد أن المتفق هو في الحقيقة هنا ذكر الصيغة التي ذكر بها هذا المعنى، توهم أن المتفق نوع وأن المفترق نوع، توهم أن المتفق نوع معين وأن المفترق نوع معين، والمقصود ليس ذلك، وإنما هو نوع واحد يقال له المتفق المفترق، ولكن هو اتفق في النطق واللفظ واختلف وافترق في الأشخاص، افترق في الذوات، معناه هو مفترق من حيث الذوات والأشخاص ومتفق من حيث النطق والخط، ولهذا عبره هنا بضد يبين فقط ينبه على أن هذا النوع افترق في الأشخاص واتفق في الألفاظ والخط، اتفق نطقه وخطه واختلفت أشخاصه، ويمكن أن يصوب هذا البيت حتى يزول الإشكال بأن يقال متفق مفترق إن يتفق لفظا وخطا وبشخص يفترق، متفق مفترق إن يتفق لفظا وخطا وبشخص يفترق، هكذا يزول الإشكال. متفق 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 مفترق، لأن الاصطلاح هو متفق مفترق، الكلمة كلها متفق مفترق إن يتفق لفظا وخطا وبشخص يفترق، وبشخص يفترق
إن مفترق
إن يتفق، إن يتفق لفظا وخطا وبشخص يفترق، وبشخص يفترق. هذا النوع إذن هو الذي اتفقت فيه، هذا النوع هنا هذا ليس نوعا من أنواع الحديث الضعيف وليس نوعا من أنواع الحديث الصحيح، وإنما هو نوع نبه عليه المحدثون لأنه إذا لم نبه عليه يكثر التصحيف فيه، يكثر التصحيف فيه والغلط، لأنه باب لا مجال فيه للقياس حتى تفهم، وليس هناك شيء قبله ولا بعده ينبه عليه، بالتالي باب مهم ويحتاج إلى التنبيه عليه حتى لا يقع الإنسان في الخطأ في جعل مثلا شخص واحد عدة أشخاص أو العكس، أو جعل عدة أشخاص شخصا واحد. فقال إن هذا النوع هو المتفق المفترق. المتفق أصلا في اللغة معناها المؤتلف، المؤتلف والمنسجم والمجتمع، هذا المتفق. والمفترق في اللغة معناها المتمايز المتشتت المتشعب. وأما بالنسبة للاصطلاح فالكلمة كلها مصطلح واحد، المتفق المفترق معناها إذا كان الرواة أو أسماء، إذا كانت أسماء الرواة وأسماء الرواة ثم وأسماء آبائهم فصاعدا متفقة في اللفظ في النطق والخط ومختلفة في الشخص، هذا النوع يسمى المتفقة المفترقة. مثاله في اتفاق الأسماء وأسماء الآباء، الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد يوجد ستة من الخليل بن أحمد، ستة كلهم يسمى الخليل بن أحمد، لا بد أن نعرف هذا حتى لا يلتبس الأمر. فأحدهما هو الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب العرض، والثاني هو الخليل بن أحمد بن بشر المزني، والثالث هو الخليل بن أحمد البصري، والرابع هو الخليل بن أحمد أبو سعيد السخري، والخامس هو الخليل بن أحمد أبو سعيد البستي، والسادس هو الخليل ابن إسماعيل بن أحمد القاضي. إذن ستة لابد عند 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 مثلا النظر إلى هذه الأسماء تتفق بالآباء والأشخاص، لهذا لابد أن نفرق بينها، دعنا ننتبه كم في الرواة من أحد يسمى هذا الاسم ومن هو، حتى إذا وجدنا في السلسلة شخصا نعرف من هو، لأننا مثلا سنميزه بما سنميزه بشيوخه وتلاميذه ومكانه الذي كان يسكنه وتاريخ وفاته وتاريخ ميلاده، هكذا نميزه عن بقية زملائه. ومن أمثلة ذلك من أمثلة الاتفاق في الاسم واسم الأبي واسم الجد أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة وهم من عصر المعارف في عصر المعارف أربعة أحمد بن جعفر بن حمدان أحدهما القطيعي البغدادي أبو بكر روى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل روى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل لأن هذا الذي يميزه الأول القطيعي نسبة معناها نسبته هو القطيعي أبو بكر كنيته البغدادي سكنه مكانه وروى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل إذن هو شيخه الثاني السقطي البصري روى عن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي الثالث هو الدينوري روى عن عبد الله بن محمد بن سنان عم محمد بن كثير صاحب سفيان الرابع الطرسوسي روى عن عبد الله بن جابر الطرسوسي تاريخ محمد بن إسماعيل الطباع إذن هؤلاء أربعة ميزنا كل واحد منهما عن الآخرين حتى علمنا الآن أن هذا ليس شخصا واحدا من الآن أن أحمد أن الخليل بن أحمد ستة أشخاص وأن أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة أشخاص وهذا مهم حتى لا نجعل من الشخص الواحد حتى لا نجعل عدة أشخاصا شخصا واحد وكذلك قد يكون الاتفاق في كنية والنسبة خاصة مثال ذلك أبو عمران الجويني رجلان أحدهما التابعي عبد الملك بن حبيب والثاني هو موسى بن سهل بصري سكن بغداد وروى عن هشام بن عمار وغيره وروى عنه دحلج ابن أحمد وغيره وقد يكون الاتفاق في الاسم وكنية الأب وذلك مثل صالح ابن أبي صالح صالح ابن أبي صالح وهم خمسة خمسة كلهم يسمى صالح ابن أبي صالح أولهم مولى التوأم بنت أمية بن خلف والثاني هو ذكوان بن أبي صالح يروي عن أبي هريرة والثالث هو مولى عمرو بن حريث يروي عن أبي هريرة والرابع الأسدي يروي عن الشعبي والخامس الدوسي يروي عن عائشة وعلي رضي الله عنهما وقد يكون الاتفاق في الاسم واسم الأب والنسبة ومنهم محمد ابن عبد الله الأنصاري أربعة أولهما القاضي أبو عبد الله شيخ البخاري والثاني أبو سلمة ضعيف الحديث والثالث محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك الأنصاري روى عنه الماشي والرابع محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن عبد ربه الأنصاري ذكره ابن حبان في الثقات وقد يكون الاتفاق في الاسم فقط ولا ينسب الشخص ويكون هذا مشكلة. مثل حماد إذا قيل فقد يكون حماد بن زيد وقد يكون حماد بن سلمة، إلا أن كل منهما ثقة ولله الحمد، كل منهما لله الحمد ثقة. فلو قدح في الحديث لكان قد لو علل الحديث بالغلط فيهما لكانت علة غير كانت علة غير قادحة، لكانت علة غير قادحة. ومن ذلك عبد الله قال سلمة بن سليمان إذا قيل عبد الله بمكة فهو ابن الزبير، وإذا قيل بالمدينة فهو ابن عمر، وإذا قيل بالبصرة فهو ابن مسعود، أقيل بالكوفة فهو ابن مسعود، وإذا قيل بالبصرة فهو ابن عباس، وإذا قيل بخراسان فهو ابن مبارك. لأن هذا عبد الله، إذا أطلق عبد الله لوحده، لكن المحدثين سبحان الله كشفوا لنا كل شيء، لأن هذا تحرير عجيب وغريب. ثم قال القزويني أيضا إذا قال المصريون عبد الله فهو ابن عمرو بن العاص، وإذا قال المكيون عبد الله فهو ابن عباس. قد يكون الاتفاق في النسبة فقط، مثل الآملي والحنفي. الآملي هناك آمل طبرستان، وهناك آمل جيحون طبرستان، وكل منهما ينسب إليه. وكذلك الحنفي إذا قيلت قد تكون نسبة إلى مذهب الحنفي وقد تكون نسبة إلى أبي حنيفة. متفق إذن تصويب البيت متفق مفترق إن يتفق لفظا وخطا وبشخص يفترق، مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشفا. قال إن مؤتلف هو الذي اتفق خط الرواة فيه، اتفق الرواة فيه في الخط دون أن يتفقوا في النطق، وضده مختلف يريد أن يقول إن الرواة مع اتفاقهم في الخط مختلفون في الأشخاص فخشى الغلط، ولكن البيت يوهم ما لا يريد المؤلف، فلذلك يمكن تصويبه حتى يرفع الإلباء، حتى يرفع اللبس بأن يقال مؤتلف مختلف إن يكو خط متفقا فيه فقط فخشى الغلط. متفق مؤتلف مختلف إن يكو خط متفقا فيه فقط فخشى الغلط، هكذا يرفع اللبس، لأن اللقب هو متفق هو مختلف مختلف كلها، لقب هو الكلمتان معا، هما لقب هذا النوع، التفريق بينهما يوهم أن كل واحدة منهما لقبا على شيء معين، أن كل واحدة منهما لقب على شيء معين. إذن مؤتلف مختلف إن يكو خط متفقا فيه فقط فخشى غلط، هكذا مؤتلف مختلف إن يكو خط متفقا فيه فقط فخشى الغلط. وامتثالا لأمر المؤلف فخشى الغلط صوبنا البيتين. نعم. حتى لا يغلط أحد في فهم المعنى. طيب، قال وهذا النوع هو بالنسبة للمؤتلف في اللغة هو المتفق والمتآلف المتجاذب، هذا المؤتلف في اللغة. والمفترق والمختلف في اللغة هو ضد، طبعا ضد الألفة هو التنابر، والمختلف هو المتنافر والمتخالف والمتباين من حيث اللغة. أما هذا الاصطلاح، أما هذه اللفظة المركبة كعلم على نوع من أنواع الفن، وهي مؤتلف مختلف، فمعناها أسماء الرواة أو أسماء آباء فصاعدا إذا اتفقت في الخط واختلفت في النطق، اتفقت في الخط. وخاصة أن هذا التقعيد كثير منه سبق الاعتناء بالتنقيط، لأن كثير من العلماء كانوا لا ينقطون، لا ينقطون الحروف. مثلا الياء كنت تقرأتها، كنت تقرأها، كنت تقرأ أمها، كنت تقرأ أبها، ما ينقطون. وهذا نجده مثلا حتى عند المتأخرين بعض العلماء. فإجازات الشوكاني مع أنها أعلام سلاسل، أعلام عندي الآن عندي إجازات تمر من طريقه، فهذه الإجازات كتبها بدون أن ينقط أي شيء ولا نقطة واحدة، الأعلام غير مقبولة. فالعمدة على قوة علم هؤلاء وقوة تمييزهم للأعلام بعضهم عن بعضهم وفهمهم لمضامين العلم.